ترى والنصف تماما في إذاعة الشرق من باريس، ونرحب بمستمعينا الجدد في مدينة كون الفرنسية على تقنية DAB+. وفي عناوين النشرة: انطلاق جلسات كوب 27 للتغير المناخي بمصر بمشاركة أكثر من 100 من قادة العالم. البابا فرانسيس أنهى زيارته للبحرين ولم ينسى لبنان في صلاته. إسرائيل تقيم 5 بؤر استيطانية في الأغوار. جبهة الخلاص التونسية المعارضة تدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. العاهل المغربي يعتبر خط الغاز المشترك مع جيبوتي مشروع استراتيجي. تفجير انتحاري مزدوج في الصومال، الاثنين يستهدف مركزا عسكريا. أهلا بكم. قصفت قوات النظام السوري مناطق في محيط الطريق السريع M4 بمحافظة إدلب وأخرى في ريف حلب الغربي، وأفادت مصادر في الدفاع المدني وهم الخوز البيضاء أن قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحليفة لها قصفت بالأسلحة الثقيلة مناطق سكنية وخطوط الجبهات التابعة للمعارضة المسلحة في عدة قرى تابعة لمحافظة إدلب وريف حلب الغربي. وفي سياق متصل، ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري على مخيم مرام للنازحين شمال إدلب الأحد إلى 9 مدنيين، فيما يتواصل علاج 75 مصابا. استهدف تفجير انتحاري مزدوج صباح الاثنين مركزا عسكريا وسط الصومال، أعقبه اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين من حركة الشباب المتمردة. وقال مصدر أمني إن انتحاريين اثنين يقودان سيارتين مفخختين استهدفا مركزا عسكريا حكوميا بتفجير نفسيهما في بلدة قيب. وأضاف المصدر: أعقب التفجيران مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية ومهاجمين من مقاتلي حركة الشباب، ولم يعرف بشكل رسمي حتى ظهر الاثنين عدد الخسائر التي تسبب بها الانفجاران والاشتباكات، وذلك بسبب انقطاع خدمة الانترنت عن البلدة، كما نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية. وقبل 3 أسابيع استعادت القوات الحكومية بالتعاون مع السكان المحليين بلدة قيب من قبضة حركة الشباب بعد نحو عقد من سيطرتهم الكاملة على البلدة، غير أنهم يحاولون استعادتها من جديد. وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع ميليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة الشباب المتمردة، قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة. في تنزانيا ما زال التحقيق جاريا في كيفية تحطم طائرة ركاب صباح الأحد في بحيرة فيكتوريا، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 19 على الأقل، كما أعلن رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليو الأحد. وكان من المقرر أن تهبط الطائرة الآتية من دار السلام في مدينة بوكوبا في شمال غرب البلاد، وصرح رئيس الحكومة التنزانية أن كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث. وأفادت السلطات في تنزانيا بأن طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت في طريقها إلى مدينة بوكوبا الشمالية الغربية. وقال قائد الشرطة الإقليمية ويليام للصحفيين: وقع حادث لطائرة بريسيجن إير وتحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار، وكان على متنها 43 راكبا. نقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع السعودية الاثنين قولها إن إحدى مقاتلاتها سقطت جراء خلل فني أثناء مهمة تدريبية شرق البلاد دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة تركي المالكي وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المحلية. وقال المالكي مساء الأحد: سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع F-15S، وأضاف أن سقوط الطائرة جاء نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية، موضحا أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين نجا من الحادث بعد استخدام كرسيي النجاة. وأردف يقول: لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. في أخبار الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 6,000 فلسطيني خلال العام الجاري 2022 من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية من اقتحامات واعتداءات على الشعب الفلسطيني. وقال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له إن الاعتقالات تركزت في القدس ونابلس والخليل، بينهم أطفال ونساء، وقد تعرضوا لعمليات تعذيب من قبل الاحتلال، فيما هدمت تجرفات الاحتلال منزلا في قرية قبية غرب رام الله في إطار عمليات الهدم التي طالت المئات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة فلسطينية الاثنين في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام جرافات الاحتلال للمخيم، ترافق مع ذلك اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي دفعت بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية لشوارع البلدة القديمة في القدس. على صعيد متصل، تبغلت عدة أليات عسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة معززة بالجرافات، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية الفلسطينية، وتزامنت عملية التوغل مع إطلاق قوات الاحتلال عدة قذائف شمال بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. أقام جيش الاحتلال 5 بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية على مساحة تزيد عن 60% من أراضي الفلسطينيين. وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار بالضفة الغربية معتز بشارات في تصريح صحفي الاثنين أن الاحتلال انتهى من إقامة 5 بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية على مساحة تزيد عن 60% من أراضي الفلسطينيين بعد تهجير أهلها لمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية أو يحذر على الفلسطينيين من دخولها. وأفاد بشارات أن الاحتلال هدم 96 منشأة فلسطينية في الأغوار وقطع المياه وأوقف الخدمات الأساسية، كما هدم التجمعات الفلسطينية. يذكر أن منطقة الأغوار تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية ومخزونها الأساسي من الثروات المائية والحيوانية والزراعية. أمام هذه التطورات والخروقات، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لوقف مسلسل مواصلة جنود الاحتلال اقتراف سياسة القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، في ضوء تعليمات إطلاق النار الجديدة التي تسمح لجنود الاحتلال بإطلاق النار المباشر على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، ما يجسد عمق استهتار الاحتلال بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم كأحد الحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وعدت الهيئة الدولية في بيان لها أن ما يحدث من عمليات قتل الفلسطينيين يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني كافة. انطلقت الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المؤتمر الأممي للأطراف كوب 27 المعني بالتغير المناخي بمشاركة دولية واسعة، والاثنين انطلقت رسميا اجتماعات قادة دول العالم في القمة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تحقيق أهداف مواجهة تغيرات المناخ ليس مستحيلا، لكن يحتاج إرادة وتجاوز الشعارات والتنفيذ السريع والعادل، داعيا لتخفيض الاحترار المناخي بمعدل 3 درجات. بدوره دعا وزير خارجية مصر سامح شكري رئيس القمة إلى عدم تأثير الأزمة العالمية الراهنة على الالتزامات الخاصة بمكافحة التغير المناخي. وقال شكري لا يجب أن نسمح لظروف الأزمة العالمية التي نواجهها اليوم بالتأثير على الالتزامات المناخية. ويعاني العالم أزمة في إمدادات الطاقة والغذاء بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وسط انقسامات وعقوبات دولية وتأثر عربي وأفريقي بالأزمة. وأكد شكري ضرورة ألا تتخذ تلك للتأخر في مواجهة التهديدات المناخية، مشيرا إلى أن وجود ملايين المتضررين وخسائر كبيرة في العالم جراء المناخ، وتطرق إلى إدراج مؤتمر المناخ لبند الخسائر والأضرار في جدول أعماله، قائلا إنه إدراجه جاء بعد مشاورات جادة ويؤكد الرغبة في تحقيق تقدم ونجاح المؤتمر، مضيفا أنهم استشعروا هذا العام تغيرات من جانب الوفود التي كانت لديها تحفظات على الحديث عن بند الخسائر والأضرار. وبند الخسائر والأضرار يتضمن حث دول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر ملوث مناخي في العالم والدول الأوروبية الصناعية والصين على تقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموا التي تعاني من فيضانات وموجات حر وجفاف وارتفاع منسوب البحار وكوارث أخرى بسبب تغير المناخ. وشدد شكري على أن الدول الأفريقية تعاني من التغيرات المناخية وتحتاج إلى الدعم والتمويل، وتلك الدول طرف أصيل في العملية التفاوضية في مؤتمر المناخ. وكنا سألنا في وقت سابق سفير مصر في فرنسا علاء يوسف عن أهمية انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نسخته كوب 27 2022.
هذه القمة، قمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخ والتي يطلق عليها مؤتمر كوب 27، يأتي في وقت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والتحديات في مجالات الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى الظواهر البيئية الحادة التي رأيناها مؤخرا في العديد من الدول، من فيضانات وموجات جفاف وارتفاع في درجات الحرارة وغيرها، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. لذلك تأمل مصر في أن يشهد المؤتمر الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لما صدر عن الاتفاقيات السابقة المعنية بالمناخ، وبنص عليه اتفاق باريس 2016 من خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، والتعهدات الخاصة بتمويل المناخ ومساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى الحد من الخسائر والأضرار الناتجة عن تلك التغيرات.
السفير المصري في فرنسا علاء يوسف كان يتحدث لإذاعة الشرق. بدوره أعلن الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ سيمون ستيل الأحد موافقة الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر رسميا ولأول مرة على مناقشة ملف تعويضات الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث المناخية. وقال ستيل إن ملف تعويضات الخسائر والأضرار سيدرج رسميا على أجندة أعمال المؤتمر في أعقاب مناقشات عدة حول إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة حيال هذا الملف. ويسمح هذا البند بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي. وشدد المسؤول على أن التغير المناخي يؤثر على كل مناحي الحياة وأنه أهم من كل الأزمات الاقتصادية الراهنة، مضيفا: لا يوجد ما هو أهم من أزمة تغير المناخ، ستنتهي الحروب والتضخم وتكلفة المعيشة وأزمة الطاقة، وسيظل ما نراه في مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم هو تغير المناخ، سيظل حاضرا دائما وسيزداد سوءا. ووفقا لستيل تشهد هذه الدورة من مؤتمر المناخ مشاركة 110 من قادة الدول. أوروبيا قالت المفوضية الأوروبية أن تغير المناخ أكبر تحدي يواجه العالم، مضيفة أن قمة المناخ التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية تنفيذية لمتابعة الوعود. يأتي ذلك في تغريدة لرئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين مع بدء قادة الدول والحكومات الاثنين بالتوافد على مصر للمشاركة في أعمال القمة كوب 27. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر تويتر إن العالم يواجه العديد من التحديات لكن تغير المناخ أكبرها، وأضافت أن قمة المناخ ستكون قمة تنفيذية لمتابعة الوعود، فنحن بحاجة لفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف الرامي لحصر الاحترار العالمي في نطاق درجة ونصف درجة مئوية. اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس الأحد زيارته إلى البحرين وحضوره ملتقى الحوار بين الغرب والشرق والذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى الخليفة، وحضره رجال دين مسيحيون ومسلمون. وفي المناسبة أكد البابا صباح الأحد قبل ساعات من مغادرته البحرين صلاته من أجل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط، بعدما كرس الجزء الأكبر من زيارته للمملكة الخليجية لتعزيز الحوار مع الإسلام والدعوة لاحترام حقوق الإنسان. وقال البابا في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة: إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين أؤكد صلاتي وقربي خصوصا من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمر بمحنة، ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط. ودعا إلى مساندة ومساعدة لبنان على وقف انهياره، مؤكدا أن لبنان يسبب له الألم فهو بلد رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حاليا. وجدد البابا الذي أنهى زيارته أو زيارة تاريخية إلى البحرين صلته من أجل أوكرانيا أيضا، داعيا لإنهاء الحرب فيها مع دخول الغزو الروسي شهره التاسع. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت الأحد تقديم الدعم للجيش اللبناني وقواته البحرية. جاء ذلك خلال زيارة تقوم بها إلى لبنان ولتفقدها قوات بلادها العاملة في القوات البحرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل. وذكرت الوزيرة وزيرة الدفاع الألمانية أن الدعم الألماني يطال مجالي مراقبة المجال البحري والتدريب، وأنه من المهم لنا مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا. دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك في بيان للجبهة التي تضم 5 أحزاب هي النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس، الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين. وقالت الجبهة نهاية الأسبوع إن سلطة الانقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد التوظيف كما قالت. واتهمت السلطات بالإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف. وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم. وعبرت الجبهة عن مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلمية داعية سلطة الأمر الواقع كما قالت إلى احترام حرية التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات. وشددت على أن الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي. في المغرب وصف الملك محمد السادس مساء الأحد مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه مشروع استراتيجي. جاء ذلك في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في إقليم الصحراء. واعتبر العاهل المغربي أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين، مضيفا إنما نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. ووصفه بمشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة ومشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة، لافتا العاهل المغربي إلى أن هذا الخط مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا و أوروبا، مشيدا بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.